الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفي حديث داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. قال إن الله هو أعلم بما هو مكونه قبل أن يكونه وهم ذر، وعلم من يجاهد ممن لا يجاهد، كما علم أنه يميت خلقه قبل أن يميتهم ولم يرهم موتا وهم أحياء. هذا أيضا يعني كل هذه الروايات تبين أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فتذكر مجموعة من تفاصيل هذا العلم، فواحد منها أنه أعلم بما هو مكون قبل أن يكون، يعني الأشياء التي لم يخلقها، لم توجد في هذا العالم عالم الأبدان. قبل أن توجد في عالم الأبدان الله سبحانه وتعالى علم بها، وبين هنا أو ذكر عالم الذر في هذه الرواية، ذكرت عالم الذر وهم ذر. هذا الذر، عالم الذر، إلى الآن احنا تكلمنا أكثر من مرة أنه بالنسبة لنا نحن غير واضح شنو كيف كان عالم الذر، وهو قطعا عالم أنسيناه، يعني في ذاك العالم عالم يظهر أنه كان فيه اختبار قبل ظهور هذا العالم. أحد يندل كيف تشتغل شغله، يعني يظهر أن هناك امتحان في ذلك العالم، وأنه في ذلك الامتحان هناك ناجح وهناك راسب في ذاك العالم وذاك الامتحان. ثم بعد هذا ننقل إلى هالعالم ونمتحن امتحان آخر، لكن يظهر أيضا أنه جزء من امتحاننا في هذا العالم مترتب على ذاك العالم، يعني مثلا أنه هل نخلق أو لا نخلق، مثلا متى نخلق متى نوجد، مثلا في أي مكان. هذه احتمالات، يعني احتمال أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان برغبة الإنسان وليس جبرا عنه، يعني أعطاه مجال في بعض الظروف لكن ليس في هذا العالم وإنما في العالم الآخر. وهذه هي اللي يعني ذاك الاختبار يحل لنا بعض الإشكالات، منها إشكال الأشخاص الذين هم يعني عاشوا في هذه الدنيا مجرمين و يعلم من بداية حياتهم أنهم من أهل النار، فهؤلاء مثلا لو سئلوا يقولوا احنا جئنا إلى هذه الدنيا غصبا عنا، يعني مو كيفنا جئنا إلى هذه الدنيا، وعلى ذلك اللي جابنا يتحمل المسؤولية. هذا الكلام يعني ممكن الإجابة عنه بالعالم السابق بأنه أن الإنسان ما جاء إلا بعد ما هو اختار المجيء، وممكن الإجابة عنه بأن الله أعطى للإنسان العقل، صحيح جابك غصبا عنك لكن ما جابك مجرم، وإنما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وكان بإمكانك تصير مجرم وبإمكان أن يكون بار تقي. هو اللي اختار الإجرام على التقوى، لم يختر الله لك الإجرام، صحيح اختار لك الخلق لكن لم يختر لك أن تكون من أهل النار، وهذا أيضا كلام ذكرنا. فإذا ممكن أن يكون هناك جوابين، يعني جواب ممكن نأخذه من عالم الذر، وأن هناك الإنسان اختار الوجود، وجواب آخر نقول لا، حتى في هذا العالم أيضا يكون الإنسان اختار، أو اختار الانحراف أو اختار الطريق السليم الصراط المستقيم بنفسه أيضا. في عالم الذر، وعلم من يجاهد ممن لا يجاهد، كما علم أنه يميت خلقه قبل أن يميتهم، ولم يرهم موتى وهم أحياء. فإذا وهم أحياء يعلم أنه سيميتهم قبل لا ينوجدوا أصلا، يعلم أنه سيحييهم وأنه سيميتهم وإلى آخر ذلك، معناها يعرف تفاصيل حياة الإنسان قبل أن يخلق وإلى أن يموت. هذا طبعا لاحظ هذه الرواية فيها رد على بعض الإشكالات اللي تطرحها الفلاسفة، أن عندهم بعض الفلاسفة عندهم من هذا النوع من الطرح، أنه الله سبحانه وتعالى لا يعلم تفاصيل خلق الإنسان إلا بعد أن يوجد الإنسان. أما يقول لك قبل أن يوجد فما هو موجود، كيف يعلم أشياء ليست موجودة، هكذا يقولون. طبعا عندهم هذا، هذه واحدة من النظريات، وإن كان النظريات الأخرى تقول لا، أن علمه محيط وأن الزمان والمكان لا يؤثران بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، ذاك رأي وهذا رأي آخر. المهم أن الرأي المأخوذ عن أهل البيت صريح، يعني بأنه يعلم تفاصيل حياتهم ومماتهم قبل أن يوجدوا، ومثل ما قرأنا في بعض الروايات السابقة أنه من عالم الذر، مو بس قبل أن يولدوا خلاص، يعني من عالم الذر، وعالم الذر يفترض أنه قبل خلق أي مخلوق من هذه المخلوقات. وعن الحسين بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فقال الورق السقط يسقط من بطن أمه من قبل أن يهل ولد، قبل أن يهل له. استهلال الولد يعني شلون الهلال يكون غائبا فيولد، أول ما يظهر رأس الدائرة، رأس الدائرة هلال، فنفس الشيء أول ما يظهر رأس الولد يقال أهل الولد أو استهل، يعني هي بداية ولادة الإنسان. فهنا تفسير مجازي لهذه الآية، الورق ليس المقصود ورق، والحب ليست حب، والرطب ليس كما يعني كل رطب أو يابس. طبعا أيضا هذا التفسير احنا أمس ذكرنا أنه هناك تفسير بالمصداق، فهذا الكلام مصداق من مصادق هذه الآية، لا أنه الآية المقصود منها بس هذه الأشياء، لا، هذه الأشياء من ضمن تدخل داخل دائرة هذه الآية. فيقول قال الإمام الصادق الورق السقط يسقط من بطن أمه من قبل أن يهل الولد أو يهل، من أهل الولد. قال فقلت وقوله ولا حبه، قال يعني الولد في بطن أمه إذا أهل ويسقط من قبل الولادة. زين، فهذا سقط الأول، سقط يسقط، والثاني حبة، الولد موجود في بطن أمه، والرطب قلت قوله الرطب، قال يعني المضغة إذا استكنت في الرحم قبل أن يتم خلقها، قبل أن ينتقل. فإذا بعدها رطبة لأنها مضغة، مجرد شيء مضغ. واليابس هو الولد التام، لأنه خلاص بعد تحول إلى يابس. قال قلت في كتاب مبين، قال في إمام مبين. الكتاب المبين أو الإمام المبين أيضا من ضمن، ما دام كلها دخلت فيها مصادق، فأيضا من ضمن مصادق الإمام المعصوم نفسه، أنه كل هذا العلم موجود في الإمام المعصوم أيضا. وعن أبي معمر السعدي قال قال علي في قول الله نسوا الله فنسيهم، فإنما يعني أنهم نسوا الله في دار الدنيا، فلم يعملوا له بالطاعة ولم يؤمنوا به وبرسوله، فنسيهم في الآخرة، أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيبا، فصاروا منسيين من الخير. أيضا هذه الروايات اللي فيها نسوا الله فنسيهم، هذه الآية كيف يكون نسوا الله فنسيهم؟ نسوا الله شيء طبيعي، هم ينسوا بمعنى أنهم لا يذكرون الله. الله كيف ينساهم؟ الله لا ينسى، ولذلك هذه يعني الجماعة شلون يحلوها اللي يقولوا ما يجوز التأويل في القرآن، يقولوا غابت عن بال الله القضايا. فالنسيان دائما، هذه خذوها مثل القاعدة نستفيدها، أن التعبيرات اللي تكون بالنسبة لله مثل هذه التعبيرات يكون المقصود منها الأثر وليس المقصود منها نفس الفعل. نسي شنو أثر النسيان؟ أنا نسيت أن أحضر، النتيجة شنو؟ يعني ما كنت موجود. نسيت أن أدرس، يعني ماذا؟ ما حصل درس، نتيجة أن درس ما حصل. نسيت أن ألقي شعرا، يعني النتيجة أن هذا الشعر ما ألقي، لاحظ النتيجة. فإذا النسيان معناه ما أكو، يعني نسيت الشيء خلاص اعتبرته كأنه غير موجود، تعتبره كأنه نتيجة نسيانك لهذا الشيء أنه لن يرتب آثار عليه. الله لما ينساهم، نقول نسوا الله فنسيهم، وين بينساهم؟ في الآخر. لما ينساهم يعني شنو؟ الله نسيهم، نسيهم يعني شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله، يعني أنه لن يعطيهم خيرا. يعني واحد محتاج وانت نسيته، إذا نسيته شو تسوي؟ يبقى بحاجته، يبقى بفقره، يبقى بموته، خلاص بعد ما لن يحصل على شيء مفيد. مثلا النار تريد تحرق أخوك، خلاص ما دام أنت نسيان أنه أنت الوحيد اللي تقدر تنقذه، فما يمكن إنقاذه، وهكذا. فإذا نسوا الله أي شيء هم نسوا، أما الله نسيهم يعني جعلهم مهملين لا يحصلون من رحمته على شيء. فإذا النسيان مو حالة نفسانية مثلنا، وإنما أثر هذه الحالة، إحنا تصيبنا الحالة ويصير الأثر، الله يصير الأثر بدون الحالة النفسانية، إحنا يصير يذهب الشيء من مخ الإنسان أو من عقل الإنسان فيترتب عليها الآثار. الله سبحانه وتعالى لا، مع علمه رتب بس آثار، يعني مثل الشخص المتناسي اللي هو يريد ما يسوي شيء فيسوي روحه نسيان، إذا سوى روحه نسيان الآثار كلها مالت النسيان بيرتبها، لكنه في الواقع ليس بناسي، هو ملتفت. فالله سبحانه وتعالى ليس بناس، ولكن سيعاملهم معاملة الناس، الآثار اللي بتترتب عليهم آثار النسيان. فهذه هالمعنى يعني نصت عليه الرواية بشكل واضح، فإنما يعني أنهم نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة. هم طبعا رتبوا أثر النسيان وهو أنهم ما أطاعوا ولم يؤمنوا به وبرسوله، فنسيهم في الآخرة. طبعا بعض الأحيان حتى هم ذولا، لأنه إذا واحد واقع ناسي الله نسيان واقعي يمكن ما يعاقب الله، لكن ذولا في الواقع هم مو ناسي، وإنما أيضا هم يذكرون الله وملتفتين إلى الله، لكن مرتبين آثار الناسين النسيان، يعرفوا الله ويعرفوا أن وقت صلاة وما يصلوا، يعرفوا وقت طاعة وما يطيعوا، يعرفوا وقت معصية ويعصوا، فكأن الله غايب عن ذهنهم، كأنه هم ممكن أن يكون حاضر في ذهنهم لكن يتعاملون وكأنه غائب، فهم يتعاملوا ويا الله على شكل النسيان، الله يعاملهم مثل معاملتهم، مذاكرين ومخالفين، الله هم ذاكر ويعطيهم على هالنتيجة، وهم عاصين فهو أيضا يعطيهم على نتيجة عصيانهم، وكأنه أيضا لا يذكرهم ولا يعرفهم. فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيبا، فصاروا منسيين من الخير، يعني لم يعطوا خيرا. وحديث حريز رفعه إلى أحدهما أي الإمامين الباقر والصادق في قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال: الغيض كل حمل دون 9 أشهر، وما تزداد كل شيء يزداد على 9 أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم. فإذا عدنا تحمل الأنثى موجود من 1 إلى 9 أشهر حمل، تغيض أقل من 9 وتزداد أكثر من 9، فالله يعلم أن هذا يعيش كذا سنة مثلا، إلا يعيش 9 أشهر إلا أيام، أو 8 أشهر أو 7 أشهر أو إلى حد 6 أشهر الزيادة، نحن عندنا هم فيه مقدار من الزيادة أظن إلى 10 أشهر أو إلى أقصى، يعني أقصى الحمل هم يذكروا مقدار معين، كم يوم يعني يقول لك عادة، وإلا إذا كمل وازدادت الفترة فيختنق كأنه ميطول داخل البطن. ولذلك ما عندنا احنا في رواياتنا كلها ما عند الجماعة، يعني بعضهم عندهم يقول لك مثلا أن فلان من ضمنهم أئمة المذاهب اللي بقي في بطن أمه 4 سنوات ولا بقي في بطن أمه 2 سنين، في بعضهم بعض الأقوال إلى 11 سنة. زين هذا ما أكو عدنا إحنا من هالأقوال نهائي، يعني مروا عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما أكو فيها الشيء هالأنواع من الكلام. عدنا نعم أقل من 9 أشهر إلى 6 أشهر، نعم إلى 9 أشهر ممكن يزيد أيام، بس ما عدنا سنين ولا سنة بعد. أما هم في هالمسألة، ومسألة لطيفة لو واحد يكتب فيها بحث مفصل، يعني إذا عندكم أحد إلى خلق عليها، قضية أقصى الحد أقصى مدة الحمل عند الجمهور، ويذكر الأشخاص اللقيط لأنهم في عندهم إلا باقي في بطن أمه 11 سنة، ولا باقي 8 سنين، ولا باقي 6 سنين، ويذكروا أسماء. يعني الجماعة هم عندهم أسماء وأشخاص عايشين هالمدة في بطن أمهم. يقول أنت تتصور 11 سنة، يفترض أنه في سادس ابتدائي، يعني إذا مو في يعني هاي يطلع جاهز هذا. هو 4 سنين يفترض يطلع بجوتي. زين، فإذا هذه الروايات التي تتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى. 2، الصفة الثانية، يعني ذيك الصفة كان عالم وذكر 32 رواية عن علم الله، أنه تعالى حي له الحياة الأزلية، فهو أزلي يعني ليس قبله شيء، وأبدية يعني ليس بعده شيء، الأول والآخر، بل ما في زمان، يعني هو مو الأول يعني وجد ثم صار، لا، أصلا ليس هناك زمان سابق لم يكن ثم كان فيه، ولا يكون زمان لاحق لن يكون ثم يكون، أو أنه في آخر فترة لن يكون، ما أكو، أزلي أبدي أول وآخر. وموصوف بهذه الصفة الكمالية التي هي له صفة ذاتية، قلنا العلم هو صفة ذاتية، الحياة أيضا صفة ذاتية، احنا فسرنا الصفة الذاتية بأنها الصفة التي لا يمكن أن تنفى ولا في لحظة، يعني نقدر نقول الله لم يكن خالقا ثم خلق، نقدر ننفي صفة الخلق عنه، لم يكن رازقا ثم رزق، لأنه لما ما كان ولا خلق موجود في الكون ما كان يرزق، من؟ ماكو أحد يرزق، فلما أوجدهم رزقهم، فإذا ممكن ننفي الرازقية ثم أوجدها، وهكذا. أما الحياة، العلم والحياة ما نقدر ننفيها، ولا ما لا نتمكن القول أنه في وقت من الأوقات لم يكن حيا ثم كان، لم يكن عالما ثم كان. إذن هذه صفات ذات. صفات الذات قلنا كلها تعتبر عين الذات، لأن الذات أزلية. معنى الحي، يقول الصدوق، معنى الحي الفعال المدبر، وهو حي لنفسه، لا يجوز عليه الموت والفناء، وليس يحتاج إلى حياة بها يحيى. هي طبعا معنى حي ما تحتاج إلى تفسير، ولذلك تلاحظ أنه لو جينا نحاسب كلمات هذه الكلمات فلسفيا أو منطقيا ما تكون تفسير للحياة، لأن فعال مدبر هذه آثار الحياة وليست هي نفس الحياة، يعني لما يكون حي سيكون فعال، لما يكون حي سيكون مدبر، مو أنه الحياة معناها الفعالية، الحياة معناها التدبير. أما وهو حي لنفسه، يعني هذا تفسير الحي بالحياة هم يعني مش تفسير الشيء بنفسه، لا يجوز عليه الموت والفناء، هم هذه من آثار يعني حياة الله سبحانه وتعالى، وليس يحتاج إلى حياة بها يحيى. ممكن هذه تفيدنا في نوعية الحياة الإلهية، ليست كنوعية حياة البشر. حياة البشر إنما تكون الحياة بالإمداد، يعني مجرد أن يقطع الله المدد ما في حياة، خلاص انت في الحياة. فهو حي بغيره، أما بالنسبة لله حي بنفسه وليس حيا بغيره، ولذلك لا يحتاج إلى موجد، لا يحتاج إلى محي. أما حياة الإنسان لا، حياة تحتاج إلى محي. إذن الحياة، نوعية الحياة فعلا تختلف. أيضا حياة غير قابلة للفناء، حياة الإنسان مثلا قابلة للفناء. فإذا فيها نوع من التفسير، بس ما نقدر نقول أن هذا الكلام اللي ذكر الشيخ الصدوق هو معنى الحياة. قال الشيخ الكفعم: الحي هو الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا، لم يحدث له الموت بعد الحياة ولا العكس، فالحي الكامل هو الذي يندرج جميع المدركات تحته، إدراكه أو تحت إدراكه، حتى لا يشذ عن علمه مدرك ولا عن فعله مخلوق، وكل ذلك لله، فالحي المطلق هو الله تبارك وتعالى. أيضا نفس الشيء، بعضها آثار للحياة مو نفس تعريف الحياة، وبعضها يعني توضيح للحياة الإلهية التي هي تختلف عن حياة الإنسان. وقال السيد الشبر: والمراد بالحياة صفة يتأتى معها العلم والقدرة. يعني صفة أنه إذا ما كان قادر، إذا ما كان حي ما يصير عالم، إذا ما كان حي ما يصير قادر. هاي أيضا من يعني هنا لا بأس بدقة السيد شبر، ما قال بأنها هي الحياة والقدرة أو شيء، وإنما قال هي صفة تلازمها، يعني صفة إذا وجدت ممكن أن يكون الشيء عالما، ممكن أن يكون الشيء قادرا، إذا لم توجد ما تصل، لا يمكن الإتيان بالعلم. فإذا هو تعريف الشيء بلوازمه أيضا، وليس هو تعريف نفس الحياة. طبعا ليش ما يتعرف الحياة؟ لأنها واضحة. أنت الحين شنو أشرح لك أنا معنى الحياة؟ مثل ما يقولوا الفلاسفة في معنى الوجود، يقول لك الوجود هو أعرف الأشياء. شنو أشرح لك أنا؟ لو بشرح لك الوجود شنو أقول؟ فلذلك اللي يريد يشرح الوجود لازم يعقد المعنى، لأنه شرح المشروح وتوضيحه الواضح يصير صعب. نفس القضية، الحياة أمر واضح. لو تقول شنو معنى فلان حي، شنو تشرح ليه؟ في حيده موجود يعني. وقال الشيخ الطريحي: الحي القيوم أي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. أيضا الحي بمعنى الباقي مو شرط، يعني الحي بمعنى كان يعني مو بس لحاظ الحياة من الآن فما بعد، هم لحاظ الحياة سابقا ولاحقا. فمجرد البقاء ليس هو تفسير لنفس الحياة. عموما قلنا أنه هو أمر واضح، ولذلك كل التعابير لن تعطي شيء يعني حاسم لمعنى الحياة، أي الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه. معنى أيضا الحي ليس مو شرط لا سبيل للفناء عليه، أنه حياة الإنسان إليها سبيل للفناء. إذن هذا أيضا مو معنى الحي، وإنما إشارة إلى معنى حياة الله بالخصوص، وليس كل حياة، أن عندنا حياة إليها فناء، غير حياة الله إليها فناء. فهذا أيضا مو يعني تفسير دقيق. وقال الراغب: إن الحياة التي يوصف بها الباري تعالى معناها هو أنه لا يصح عليه الموت. طبعا هذا تفسير موتام، لأنه فسر الأمر الوجودي بأمر عدمي، يعني فسر الحياة اللي هي أمر وجودي بأنها لا يصح عليها الموت وهو أمر عدمي. تفسير هم تفسير لن يكون دقيقا. فهي حياة صفة، نعم هي صفة الحياة، نقول هذا نوع من تفسير صفة الحياة لله، أنه من صفاتها أنها مستمرة، من صفاتها أنها أزلية، لأنه هو هذا معنى الحياة. فإذا نفس مثل بقية التعاريف. لاحظ على كثرة التعاريف اللي ذكرها ما حصلت تعريف جامع مانع لمعنى حي. ليش؟ لأنه أمر واضح، من اللي ما يعرف معنى حي؟ نفس الشيء لو تدخل، روح ويا أعظم الفلاسفة وادخل في تفسير معنى موجود، نفس القضية بتشوف، لأنه هو أوضح شيء الوجود، فلما تيجي تفسره كل من يفسره لازم يحصل على أي تفسير هناك إشكال. إن فسره بأمر عدمي صار ضد، وإن فسره بشيء وجودي فسره بنفسه، إنه هو نفس هو الوجود الموجود. فلازم أول تعرف هذا الوجود، تعرف الوجود حتى تعرف هذا الشيء الوجودي، فما تقدر تفسر تفسير تام واضح، لأنه هو أوضح من الشكل ما يصير. ولذلك يقول الوجود هو الوجود وخلصنا، ما إلى تفسير، هو واضح بعد خلاص. ثم ذكر أن هذه الحياة ليست إلا لله عز وجل، إذ الحياة جاءت لمعان أخرى، هي أيضا القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان، كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. القوة الحساسة التي بها سمي الحيوان حيوانا، ومنها قوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات. القوة العاملة العاقلة، ومن كان ميتا فأحييناه. الحياة الأخروية الأبدية، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. التلذذ وارتفاع الغم، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا هذا كأنه معاني للحياة، جاي أن الحياة تستعمل في معان مختلفة، ولكن الذي يظهر مو هذا أصلا، الذي يظهر الواقع يعني أن الحياة لها معنى محدد. هذه مصاديق لمعنى الحياة، مصاديق لمعنى الحياة مختلفة، فكل مصداق له خصوصياته، مثل ما قلنا أنه الحياة بالنسبة لله لها خصوصيات، الحياة بالنسبة للنبات لها خصوصيات، الحياة بالنسبة للإنسان لها خصوصيات، الحياة في عالم الدنيا لها خصوصيات، الحياة في عالم الآخرة لها خصوصيات، في عالم البرزخ لها خصوصيات. مو هذه معاني مختلفة، وإنما مصاديق مختلفة لمعنى واحد. وحياة الله تبارك وتعالى فوق هذه الصفات وأشرف من كل حياة، ولا تقاس بها هذه الحيويات الخمسة، فحياته أشرف من هذه الحياة وذاتية له بلا ممات. وقد قام الدليل القرآني والروائي والعقلي على حياته العليا بالبيان التالي، يأتي الكلام عليه صلى الله على محمد. الحين إن شاء الله إحنا عرفنا حياة الله، مو تعاريف هذه.